بسم الله الرحمن الرحيم. عند من هذا السؤال؟ عندك يا مجاهد. ما حال حديث لا تسب الشيطان وتعوذ بالله من شره؟ لا تسب الشيطان وتعوذ بالله من شره. نعم صحيح ولا الباني؟ نعم، لكن ما حاله محمد؟ الصحيح وقفه على أبي هريرة، أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من الذي شذ برفعه؟ من الذي شذ برفعه؟ ارفع صوتك. من؟ عبد الغفار بن داود. نعم. رجح وقفه الدارقطني. الدارقطني رجح وقفه. إذا حصل لك شيء من أمر من الأمور بسبب تزيين الشيطان أو خطواته أو غير ذلك، ماذا تقول؟ تقول تعس الشيطان أم ماذا تقول؟ ماذا؟ فصوتك. تقول بسم الله. هذا إذا أردت الاستعانة بالله عز وجل على شيء عند خوف وقوع ضرر عليك، وإذا كان في غيره تتعوذ بالله من شره كما قال أبو هريرة وتعوذ بالله من شره. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عبادة، والتوكل على الله والاستعانة به في قولك بسم الله عبادة. أما قولك تعس الشيطان، لعن الله الشيطان، غضب الله على الشيطان، فهذا وإن كان حقا لكنه تحصيل حاصل، ولربما تعاظم الشيطان من ذلك. لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، قال: وقد ساق ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا عظيما في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، وذلك في كتابه زاد المعاد: رأيت أن أسوقه بطوله هنا، وأن أعزو إليه في مواضع أخرى من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. ووصف المؤلف كتابه بأنه مبارك أو نحو ذلك مما يلمس منه هذا الأمر لا حرج فيه مع إخلاص النية، لا سيما إن كان الشخص قد تعب فيه ورجى أن ينفع الله به، وظهر آثار النفع به، وظهر ثناء العلماء عليه. نعم، عند ذلك لا بأس. قال: فصل في فقه هذا الباب. قال ابن القيم: قال: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها. القالب هو الوعاء والإناء الذي يوضع فيه الشيء، فالاسم كأنه وعاء يوضع فيه الشيء الذي تريد أن تشكله على ذلك القالب. وإذا أردت أن تصنع شيئا معينا من شيء منصهر، فإنك تتخذ القالب المعين ثم تصب هذه المادة المنصهرة في ذلك القالب فيتشكل بتشكله. فالقالب الوعاء الذي يتشكل السائل على حسبه. قال: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك. والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة، كما قيل: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكان صلى الله عليه وسلم يعني قلما أبصرت شخصا لقب بشيء إلا وله حظ من ذلك اللقب الذي لقب به. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدا، أي أرسلوا إليه بريدا، أن يكون حسن الاسم حسن الوجه. وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، كما رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع فأتوا برطب من رطب بن طاب فأوله بأن لهم الرفعة في الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيحين. فقال: رأيتك أننا في دار عقبة ابن رافع فأتينا برطب ابن طاب. ابن طاب اسم نوع من أنواع الرطب، الرطب يقال هذا عجوة وهذا برني وهذا كذلك أيضا من أنواع تمر. نعم، فقال: وفأتينا رطب من رطب بن طاب. قالوا: ما أولتها يا رسول الله؟ قال: أولتها بأن لنا الرفعة في الدنيا. من أين أخذ الرفعة؟ رافع، عقبة ابن رافع أخذ الرفعة، والعاقبة في الآخرة، العاقبة من عقبة، وأن الدين الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب، وأن ديننا قد طاب. من أين؟ من رطب بن طاب. قال: وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه. في الحديبية كانوا يرسلون واحدا بعد الآخر ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن رجوعه وعدم الإقدام على العمرة في ذلك العام. فكان كلما جاء شخص رجع من دون أن يتم التفاوض على شيء أو أن يفصل في الأمر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا قادما قال: هذا سهيل بن عمرو، قد سهل أمركم. سهل أمركم لما رأى اسم سهيل، لما رأى سهيلا تفاءل بماذا؟ بالسهولة. وهذا من الفعل الحسن. وهذا الأثر أو هذه القطعة من حديث الحديبية، حديث الحديبية حديث المسور، مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة، نعم، حديث في الصحيحين، لكن هذه الرواية مرسلة، قد سهل أمركم رواية مرسلة. قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل. قالوا: ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها الرجل، يسمع كلمة طيبة فيتفاءل، هذا خير. قال: وندب جماعة إلى حلب شاه. ندب أي طلب، الندب المندوب المطلوب، انتدب أي قام أناس، ندب جماعة إلى حلبشة قال لهم قوم احلبوها، فقام رجل يحلبها فقال ما اسمك؟ قام رجل من يحلب هذه الشاة؟ قام رجل قال ما اسمك؟ قال أظنه قال حرب، اسمه حرب. قال اجلس. فقام آخر فقال ما اسمك؟ قال يعيش. فقال احلبها. فقال ماذا؟ احلبها. تفاءل بماذا؟ بالاسم الحسن. قال وكان يكره الأمكنة المنكرة. انظر زاد المعاد عندنا هنا، أعطنا هذا الموضع الذي نقرأه لنستفيد من تخريج الأحاديث. كيف؟ ها طيب أحسنت، أنا انتقل نظري. ندب جماعة إلى حلب شاه، فقال رجل، فقام رجل يحلبها فقال ما اسمك؟ قال مرة. قال اجلس. فقام آخر قال ما اسمك؟ قال أظنه قال حرب. قال اجلس. فقال اجلس. فقام آخر فقال ما اسمك؟ قال يعيش. قال احلبها. وكان يكره الأمكنة المنكرة، المنكرة الأسماء، وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها، كما مر في بعض غزواته بين جبلين فسأل عن اسميهما فقالوا فاضح ومخزن، فعدل عنهما ولم يجز بينهما، ما مر بين الجبلين فاضح ومخزي. رحمة الله على الشيخ مقبل رحمه الله، لما خرج دعوة إلى بلاد أبين مر على منطقة مشهورة هناك قريب لودر اسمها مودية، ومودية معناها ماذا؟ مودية، المودية من يعني أودى أي هلك، مودية معناها مهلكة. فقال لو غيرتم هذا الاسم مودية. كذلك أيضا في بلاد حضرموت بجوار سيئون بلاد اسمها بور، فيها أخونا الفاضل الشيخ أبو موسى عبد الله بن حبليل حفظه الله، فيها دعوة طيبة وطلاب ومركز علمي. قلنا لهم لو غيرتم بور هذه إلى اسم آخر، إن البور معنى يعني مادة تدل على الهلاك، تغيير هذه الأسماء يكون أحسن. الحديث الذي يعني في طبعة الرسالة هذا المبحث صفحة 307 من المجلد الثاني، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكناء. طيب، ثم ذكر هذا المبحث الذي نقله الشيخ بكر، ونحن نقرأ من زاد المعاد الأصل لنعلق على بعض الأحاديث. والحديث الذي قال ما اسمك؟ قال مرة. قال اجلس. قال ما اسمك؟ قال أظنه حرب. قال اجلس. فقال ما اسمك؟ قال يعيش. قال احلبها. قال هذا أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الاستئذان باب ما يكره من الأسماء، من حديث يحيى بن سعيد وهو مرسل، حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وهو مرسل أو معضل، لأن يحيى بن سعيد من التابعين ويروي عن الصحابة بواسطة رجل أو رجلين في الغالب، يعني بواسطة رجل، فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة رجلين فيكون معضلا، وإذا كان بواسطة رجل فيكون مرسلا. قال وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري، ورجاله ثقات ما عدا من؟ ما عدا ابن لهيعة. لكن الراوي عنه عبد الله بن وهب. والشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه إذا روى عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة أو أحد العباد له عن ابن لهيعة فإن روايته عنهم صحيحة وكان مذهب شيخنا مقبل رحمه الله أن ابن لهيعة ضعيف ولو روى عنه العباد له أن ابن لهيعة ماذا ضعيف ولو روى عنه العباد له والمراد بالعبادلة الذين يروون عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ عبد الله بن مسلمة. من هم العبادلة الذين إذا رووا عن ابن لهيعة قبلهم بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني؟ عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن يزيد المقرئ. وألحق بهم الحافظ الذهبي قتيبة بن سعيد، وألحق بهم الشيخ الألباني رحمه الله إسحاق بن موسى الطباع. إذن هؤلاء صاروا ستة. كان الشيخ مقبل رحمه الله يرى أن ابن لهيعة ضعيف من روى عنه العبادلة أو غيرهم، لكنه عن إذا روى عنه العبادلة يكون أحسن حالا، لكنه لا يزال في حيز الضعف. من يعيد هذه الفائدة؟ من هم الذين إذا رووا عن ابن لهيعة فحالهم أحسن من غيرهم؟ هات يا أكرم. عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ، مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي، وقتيبة، وقتيبة بن سعيد، وإسحاق ابن عيسى الطباع. إسحاق بن عيسى الطباع. من الذي زاد الطباع؟ الشيخ الألباني في آخر عمره. ومن الذي زاد إسحاق؟ زاد قتيبة، جمع بعض الحفاظ منهم الذهبي رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ يكون إن كان طريق ابن لهيعة غير طريق المرسل فيمكن أن يتقوى به. قال رحمه الله: والحديث الآخر الذي هو كان يكره الأمكنة الذي هو فاضح ومخزن لم يعلق عليها هنا في طبعة الرسالة. قال: ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية وغيره. بماذا شهر إياس؟ إياس يا عمران بماذا شهر؟ إياس بن معاوية يا قاضي عندك يا صادق شهر بالذكاء، كان قاضيا في غاية من الذكاء، قال: كما كان إياس، ماذا قال بسالة عمرو؟ إقدام عمرو في سماحته حاتم في حلم أحنف في ذكائه هياسي. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. قال: كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت. الأخ يسأل يقول: ما معنى كيت؟ كيت معناه كذا كذا وكذا. كيت هذه من ألفاظ الكناية، يعني يكني به. يرى الشخص فيرى يقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت، أي كذا، يذكر اسما. لكن المتكلم بهذا الناقل يخفيه، يكني عنه بقوله كيت وكيت، أي كذا وكذا، ألفاظ الكناية، كنا بها عن أشياء. قال: فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ. وهذا من الفراسة، هذا من الفراسة، فلا يكاد يخطئ. وضد هذا العبور من الاسم إلى مسمى، كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا عن اسمه فقال: جمرة، هذا الاسم، وما ما هو مسمى؟ الاشتعال، مسماه الاشتعال. ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: واسم أبيك؟ قال: شهاب. قال: ممن؟ قال: من الفرقة. قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النار. قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى. أسماء أماكن هذه كلها. قال: اذهب فقد احترق مسكنك. يعني من جمرة إلى شهاب إلى حرقة إلى حرة النار إلى ذات لظى، ما بعدها إلا شرارة. قال: فذهب فوجد الأمر كذلك. قال: أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرو، ووصله أبو القاسم ابن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. إن ثبت هذا السند إلى موسى بن عقبة فهو سند صحيح. قال: فعبر عمر من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية، فكان الأمر كذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها. وفي هذا قال: وفي هذا والله أعلم تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء، وهذا فيه أنه ينبغي للأب والأم أن يختاروا لأبنائهم الأسماء الحسنة التي فيها التفاؤل وفيها كذلك أيضا الشيء الطيب، وأن يتركوا الأسماء التي ليس لها معنى أو معناها قبيح أو فيها تشبه بغير المسلمين من أسماء الكفار أو الفاسقين. قال: تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء، لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له. إذا دعي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: أين فلان ابن فلان؟ بأحب الأسماء إليه، دعي بالاسم الحسن، هذا رفعة. لكن إذا كان اسمه من هذه الأسماء التي هي فيها غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فإنه يكون ماذا؟ يكون بخلاف ذلك. قال: وتأمل كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه اسمان مطابقان لمعناه، وهما أحمد ومحمد، فهو لكثرة ما فيه من الخصال المحمودة محمد. لماذا؟ يعني محمد ما معنى محمد؟ أي لكثرة ما فيه من الخصال المحمودة فهو محمد، ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد، لأن نفع أحمد مبالغة أنه شارك غيره وفاق عليهم، لشرفها وفضلها على صفات غيره فهو أحمد أي أفضل، ولكثرتها محمد أي يحمد لكثرة ماذا؟ ما فيه من الصفات الحميدة. فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد، وكذلك تكنيته صلى الله عليه وسلم لأبي الحكم ابن هشام بأبي جهل، كانت كنيته كانت أبا الحكم رفعة، فكني بماذا؟ بأبي جهل ضعة. قال كنية مطابقة، وكذلك كنيته كنية مطابقة لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل، كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وهو أحق الخلق بهذه الكنية. وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزى لأبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، لما كان مصيره إلى نار ذات لهب كانت هذه الكنية أليق به وأوفق، وهو بها أحق وأخلق. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم، غيره بطيبة لما زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طيبة من الطيب، استحقت هذا الاسم وازدادت به طيبا آخر، فأثر طيبها في استحقاق الاسم وزادها طيبا إلى طيبها بكونها مأوى أهل الإيمان ودار الهجرة. قال في الحاشية أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك فأشرف على المدينة قال هذه طابة، في رواية طيبة. من حديث جابر عند مسلم، جابر بن سمرة عند مسلم مرفوعة إن الله سمى المدينة طابة، وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة بلفظ كانوا يسمون المدينة يثرب فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. اتفق عليه من حديث أبي هريرة أمرت بقرية تأكل القرى. أمعنى هذا الحديث يا صلاح؟ أمرت بقرية تأكل القرى. نعم يا علاء. أمرت بقرية أي بالهجرة إلى قرية تأكل القرى. ما معنى تأكل القرى؟ أنها أن القرى كلها تكون ماذا؟ تحتها، أن القرى كلها تكون تحتها، فكانت مصدر الخلافة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدينة، كانت مأوى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت داره هي المدينة، والقرى التي دخلت في الإسلام مأواها إلى المدينة. فإذا هذا السؤال سمعت الآن الحديث، سمعت الحديث الآن. طيب عندك ما اسمك؟ محمد. من؟ محمد بن محمود. أمرت بقرية تأكل القرى، من هي؟ تدري؟ ما تدري أي قرية هذه التي تأكل القرى؟ نعم نعم، المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال عندك أيضا ما هي أم القرى؟ أوقعناك في الفخ والغلط. أمرت بقرية تأكل القرى، قال المدينة، قلنا صواب. ما هي أم القرى؟ قال المدينة. فهل هذا صواب؟ نعم، مكة. أم القرى مكة، أم القرى مكة، وذلك لفضلها أفضل البقاع. لكن أمرت بقرية تأكل القرى، أكانت الغزوات وانتشارها من أين؟ من المدينة. وأيضا من الأحاديث الدالة على التسمية بطيبة ما جاء بارك الله فيكم في قصة أو في حديث فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة، في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام، بسرعة لا تتأخر، قال عليه الصلاة والسلام: فضرب بمخصرة كانت معه على المنبر وقال: هذه طابة، هذه طابة. طيب، إذن اليوم قرأنا في زاد المعاد في الدرس الأول، وسنقرأ في زاد المعاد في الدرس الثاني.